أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبو عمر، وحيا الإخوة المشاهدين ومشاهدات، أهلا وسهلا.
الله يحييك أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أول اتصال عن بركة الله. صالح تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو خير.
أهلا،
كيف حالكم شيخ؟
الله يحييك، تفضل يا غالي.
شيخ عندي عيال الله يصلحهم إذا جو من المدارس،
نعم،
يجون الساعة 1:30 يتغدون وينومون،
نعم،
خلوا صلاة العصر مع المغرب، يعني ما يصلون العصر يخلونها مع المغرب. وش رأيك أقول لهم يصلون الظهر العصر قبل ما ينامون؟
كم أعمارهم يا صالح؟
يعني من 15-16-17 سنة.
الله يصلحهم ويجعلهم بررة فيك، أبشر إن شاء الله. هم يسهرون في الليل؟
والله لا، ما ينامون لساعة 12-11:30.
طيب أبشر، تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله. شكرا جزيلا. طيب نبدأ على بركة الله. قبل سؤال أخينا صالح، في سؤال طرح اللي هو عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء المعروف يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله وتكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. هل عبارة أقل من ذلك ثابتة أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وامتدى بهداه، ما بعد. هذا الحديث حديث جيد، حسنه طائفة من المحدثين كابن حجر رحمه الله وبعض المحدثين المتأخرين رحمة الله تعالى على الجميع، وتلقاها العلماء والمصنفون من العلماء في تلقوه بالقبول. أما ولا أقل من ذلك فلا أعرف البتة أنها قد وردت، ولكن يبدو هناك إشكال عند البعض، حتى أنه يقول يزيدها إذا أراد أن يدعو فيقول ولا أقل من ذلك، وربما هذا هو استشكال السائل. والصحيح أنه لا يشرع أن يقال هذا، بل أرى فيها شيء من التكلف، لأن الحديث حين ورد لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فليس المقصود هو طرفة العين فتكون أجزاؤها مخالفة لهذا المعنى، أجزاء هذه طرفة العين، بمعنى أنه يعني المفهوم المخالفة هنا أن الله عز وجل أن الحديث حين جاء قال لا تكلني نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، عفوا طرفة عين، فمعناه أنه قد يوكل إلى نفسه فيما هو أقل من طرفة العين. هذا الحقيقة مفهوم غير صحيح، فلا نحتاج إلى أن نقول ولا أقل من ذلك، لا نحتاج. مثل قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة، قال العلماء ليس العدد المقصود، أي مهما كثر استغفارك. ومثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بيضها بنى الله له بيتا في الجنة. هل نتصور أن يكون هناك مصلى أو مسجد مثل مفحص القطاة لبيضها؟ هذا ما يتجاوز ولا 20 سنتي أو أقل من هذا. فالمقصود أن يدعو الله عز وجل ألا يوكل إلى نفسه مطلقا في قليل ذلك أو كثير، وهكذا دلت عبارة طرفة عين وهي كافية في هذا المعنى، فلا نحتاج أن نقول في أدعيتنا أو في تعظيمنا لله عز وجل لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأن الحقيقة فيه جانب آخر استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والله أعلم.
عبد الله تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
أهلا، تفضل سؤالك يا عبد الله.
كيف نجمع بين عقب حواجب الكتمان وأما بنعمة ربك بحدد؟
طيب سؤال جميل، عندك سؤال آخر؟ حياك الله. عمر تفضل. يا عمر.
السلام عليكم. يا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا غالي.
يلا حيو، عندي سؤال عن الأسهم، ما أدري الشيخ.
تفضل تفضل.
عندي الشركة الجديدة طرحت مؤخرا بالسوق، أكوبارا وأكوبارا.
شو اسمها؟
أكوبارا وأكوبارا، شركة المياه.
طيب يعني إذا ما تعرف اسمها كيف نجاوبك عليها؟
لا لا لا، عندي سؤال. أنا عشان الشركة مثال الآن.
نعم.
هيئة البلاد الشرعية قالت إنها متوافقة وفيها نسبة تطهير.
هيئة من؟
هيئة البلاد الشرعية.
هيئة البلاد، نعم.
قالت متوافقة وفيها نسبة تطهير 0.03.
نعم.
كيف متوافقة وفيها نسبة تطهير؟ أنا ودي الشيخ يفسر لي هالنقطة هذه.
طيب أبشر. عندك سؤال آخر؟
لا بس هذا.
حياك الله. بقي شيء؟ طيب اتصالات؟ طيب نأتي إلى سؤال أخينا صالح، وهو سؤال مهم في الحقيقة فيما يتعلق بإيقاظ الأولاد في الصلاة، وهذا يتكرر عندنا كثيرا. هو سؤاله أنهم يأتون من المدارس وينامون العصر إلى المغرب فيصلون الصلاتين مع بعض، يعني توجيهكم حول ذلك. ونقطة أخرى يعني ما هو، وهذا يتكرر كثيرا في قضية اللي هو مسؤولية الآباء أو حد براءة الذمة فيما يتعلق بأمر الأولاد للصلاة، هل هو بمجرد يعني إيقاظهم مثلا يعني أمرهم بالصلاة، أم لا بد لهم أن يفعلوا أشياء أكثر من ذلك حتى تبرأ ذمتهم؟
جميل، لكن سؤاله كأني ماذا فهمت أنا من سؤاله الأخير؟
هو
من آخر سؤاله، آخر نعم. سؤال ويتكلم على جمع مثلاً ولا؟
هو
يتكلم على الجمع بين صلاتين.
نعم، هو يتكلم عن موضوع
أو أن يصلي قبل الجماعة.
لا هم يصلون المغرب والعشاء مع سوياً في
المغرب والعشاء.
نعم. عفواً، يصلون الظهر العصر والمغرب.
العصر ثم يؤذن.
نعم.
المغرب ثم يصلي.
هم ينامون الساعة الثانية تقريبا ولا يستيقظون إلا بعد المغرب، فيصلون الصلاتين مع بعض.
نعم، أولا أما ما يتعلق بالصلاة فهي هي عمود الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في الترمذي وغيره: ألا أدلك على رأس الإسلام وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا عمود الدين، إذا سقط عمود البيت، العمود لا يعرف في السابق إلا عمود واحد للبيت، إذا سقط العمود سقط الدين، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فالمحافظة على الصلاة تكون بأدائها بأركانها وواجباتها وخشوعها، وكذلك أيضا بأدائها في وقتها، وكذلك أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم بأدائها وجوبا في المساجد لمن لا حرج عليه. هذا هو بعض مدلولات الآية في قوله عز وجل: أقم الصلاة، أن نقيم الصلاة في جميع ما يتعلق بأركانها وواجباتها وشروطها وسائر أحكامها. وأما ما يتعلق بالأبوين ففيهما قول النبي صلى الله، قول الله تعالى قبل ذلك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهؤلاء من أعظم أهله، وأعظم شعار وشعيرة وعمل يقدمه الإنسان هو أن يقيم أولاده على طاعة الله عز وجل بالأمر بالحسنى وبالتنبيه الحسن وبالتربية المتوازنة وبعمل الصداقة مع الأولاد، بدلا أن يكون هناك نوع من العلوية بين الأبوين من جهة وبين الأولاد من جهة أخرى، يسرون لرؤية والدهم، يحبون الجلوس معهم وكذلك والدتهم. وهذا هو طريق بإذن الله عز وجل لتسهيل النصيحة وتسهيل إيصال الفكرة العظيمة سواء كانت مستحبة أو كانت واجبة، كل هذا من العمل. لا نأتي إلى المرحلة الأخيرة وهي الخصومات ورفع الأصوات والضرب أحيانا، وندع وسائل كثيرة لو عملنا عليها كما يقولون بطول نفس لاستطعنا أن نصل بإذن الله عز وجل إلى مراد الله عز وجل أولا، ومرادنا في صلاح أبنائنا في هذه الحياة الدنيا. وإذا عمل الإنسان ذلك فقد أدى ما عليه، ولكنه مع هذا يستمر يستمر. وما وجدت الحقيقة هذه الحرص على الصلاة في جميع شعوب العالم الإسلامي بحمد الله عز وجل هذه الصلاة إلا من هذه المتابعة من الأبوين. الذي يورث هذه الطاعة هو الأب، وهو الصحبة القريبة التي، وأعظم الصحبة القريبة هو الأب والأم حين يكون قدوة أولا في الصلاة، ثم يكون آمرا لهم وناهيا، آمرا لهم بطاعة الله وناهيا لهم عن معصيته. وكما قال الشاعر: وما دان الفتى بتقا ولكن يعلمه التدين أقربوه، لأنه يعيش هذا الجو يعيشه. ولهذا تجد أن من عاش في بيئة يعني منحطة أو شبه الحادية أو لا تقيم لله عز وجل وزنا، أحيانا يكون هناك صعوبات عليه في تفهم الحقيقة وتفهم ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه. هذا هو الواجب في شأن الأولاد. وأما ما يتعلق بترك الجماعة وكذلك أيضا الجمع بين الصلاتين، الحقيقة السؤال غير مفصل، فلا أريد أن أجيب على سؤال مجمل غير مفصل بجواب. هذا هو الأصل الكلي الذي يجب أن يسعى إليه الأولاد في طاعة الله عز وجل، والأصل الكلي الذي يجب أن يتعامل به الأبوان مع أولادهما حتى يستقيموا على ذلك بإذن الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نعم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فجعل الله عز وجل اتباع هذه الذرية بإذن الله عز وجل سبب لاجتماع هذه العائلة المباركة في جنات النعيم بإذنه سبحانه وتعالى. ما يتعلق بالأحكام الحدية الفقهية أرى له أن يسأل ويشابه حتى نعرف يعني ما هو السبب الداعي لطلب الرخصة وبحثها، حتى لا نطيل في تفصيلاته ولم يسأل عنها ولم يحتج إليها أصلا، والله أعلم.
عبد الله سأل سؤال عن الجمع بين حديث اقضوا حوائجكم بالكتاب وحديث أو قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث.
لا تعارض، هذا قد يكون بينها خصوص وعموم من وجه كل من الطرفين، هذا له عموم وخصوص من وجه، وهذا له عموم وخصوص من وجه، وهذا له حال معينة يحمل عليها، وذاك له أيضا حال معينة يحمل عليها. فهناك بعض الأمور قد لا تنجح إلا بالكتمان، فهناك من يكيد وهناك من يريد أن يصل، يريد مثلا أن يصل إلى وظيفة أو يصل إلى عمل معين أو شيء من هذا القبيل، وربما هذا أدى إلى مكيده وإلى أن يوصل إلى المسؤول لتعطيل عمله فيكتم، هذا يحمل على مثل هذه المعاني. أما ما يتعلق بالماضي هذا في المستقبل، أما ما يتعلق بالماضي فيحمل عليه هذا الآية الواردة في هذا: وأما بنعمة ربك فحدث. ومعناها عند أهل العلم كما قالها المفسرون وبعض مشايخنا بأن المعنى هو أن يكون عظيم الذكر لله عز وجل، عظيم الذكر لنعمه، يتذكرها دائما ويذكرها دائما حتى يعطر المجالس بذكر نعم الله التي لا تترى. نعم الإنسان في نفسه، نعمه في أرضه، نعمه في مأكله، في مشربه، في كل شأن من شؤونه، لا تجد الحقيقة موضع رأس الدبوس إلا ونعم الله عز وجل علينا فيها تترى وعظيمة بحمد الله عز وجل. وأن يكون ذلك أيضا بالعمل، وأن يكون ذلك بالشكر، كل هذا من التحديث بالنعم. فمن مما يحمل عليه أنك تتحدث بما أنعم الله عليك فيما مضى وفيما يستقبل، ما تريد أن تفعله مما تتجه إليه، فأنت تعالجها بالكتمان حتى لا يؤدي هذا إلى أي عراقيل في عملك. ولعل الجواب بذلك اتضح. نعم. الله أعلم.
أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير يا شيخ. مسافر صلى المغرب صلى العشاء خلف مقيم يصلي المغرب فصلى ركعتين وانصرف.
طيب يعني صلى خلف مقيم يصلي العشاء؟
لا هو يصلي العشاء ركعتين.
صلى خلف مقيم يصلي المغرب
صحيح
وصلى معه ركعتين، هل هي ركعتين الأخيرة ولا الأولى؟
الأولى، الركعتين الأولى.
يعني بمعنى أنه لما جلس التشهد الأول سلم المأموم سلم وانصرف من خلف الإمام، ما كمل معه الركعة الثالثة.
صحيح.
طيب عندك سؤال آخر يا أبو عبد الله؟
طيب الله يجزاك خير، شكرا.
حياك الله نواف، تفضل يا نواف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا غالي.
عندي سؤالين.
السؤال الأول،
في ذكر سيد الاستغفار.
نعم.
وأنا على عهد قادك مصطفى، هذا اللفظ يعتبر من ألفاظ النذر ولا؟
طيب السؤال الثاني،
عن رد السلام. بعض الأحيان قد يكون في المسجد يوم الجمعة يكون بعيد عن الخطيب، والخطيب يجي يسلم، فهل يجزي أن يرد في نفسه بينه وبين نفسه بما يرد على الخطيب؟
يعني قصدك إذا دخل الخطيب
يسلم على الجماعة.
طيب يعني هل يردوا عليه أم لا؟
لا أنا عارف يردون، بس واحد يكون بعيد على الأحيان وما يقدر يقول عليه.
طيب أبشر. عندك سؤال آخر؟
لا والله.
حياك الله يا أهل وسهلا. عبد الله تفضل يا عبد الله. أي طيب أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
السؤال الأول. إذا كنت أثناء الوضوء شك في حدوث الحدث وتكرر هذا الأمر.
أم محمد الله يرضى عنك، السؤال صوتك بعيد شوي، رفع صوتك.
إذا كنت أثناء الوضوء
نعم
شك بحدوث الحدث
نعم
أثناء الوضوء ماذا أفعل؟ يعني تكرر الأمر أكثر من مرة.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني، إذا حدث أمر في الصلاة
نعم.
لا أعلم هل أبطلها أم لم يبطلها، هل يجوز أني أقطع الصلاة أو أعيدها؟
يعني أنت شاكة في حدوثه ولا شاكة أن هذا الأمر يبطل أو لا يبطل؟
شك أنه يبطل أو لا يبطل.
يعني أنت ما تدرين، ما تعرفين حكمه.
أيوة. أيوة. طيب. الصلاة.
طيب بقي شيء.
السؤال الثالث، حدثت أمور يعني مواقف كثيرة صار فيها امتهان لأوراق فيها اسم الله أو أحاديث، وتأخرت في رفع الامتهان عنها بدون قصد، يعني امتهانها حدثت مواقف كثيرة أمامي أو مثلا كتاب أو شيء زي
كذا. يعني هل الامتهان مقصود ولا عارض هكذا؟ يعني مثلا كتاب طاح ورقها يعني
لا
سقطت
مثلا، يعني نتمه منتبهين مثلا او شيء،
يعني مو منتبهين ليسوا يعني لم يقصدوا هذا الامتهان.
لا لا لا. طيب. لا يعني مثلا وضع على الفرشة والفرشة فيها نجاسة.
طيب.
وانا يعني ما اعرف، يعني تأخرت في انكار المنكر او تأخرت في او اخبرت احد بعد فترة، يعني تأخرت وأنا كنت أقرأ فتاوى قبل أنه ممكن هذا الشيء ما أعرف يصير كفر أو ما يصير كفر، وأنا ندمان الآن.
أبشري يا أم محمد، تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. أخونا عمر سأل عن هذه الشركة الجديدة اللي طرحت، يقول إن الهيئة، هيئة بنك البلاد، أجازوها الكتاب فيها مع نسبة تطهير، يعني بمعنى أنهم أنها من الشركات المباحة لكنها فيها نسبة تطهير قليلة، فيقول يعني كيف يكون جمع بين الأمرين؟
لا أرى أن هناك تعارض، يعني مسألة القليل هذا عليه فتوى سائرة لأهل العلم ومعتبرة، كما أن القول الآخر بعدم جواز الاكتتاب في أي شركة فيها نسبة محرمة معلومة أيضا قول سائر ومشهور، لكن الأقرب هو الجواز ما دام قليلا بحسب العرف، والأظهر أن مثل هذه الشركة النسب التي فيها من النوع القليل فتطهر بحسب النسبة التي يتوقعها الإنسان أو يقدرها تقديرا بحسب كلام الخبراء، هذا هو الأصل. لأن الحقيقة مسألة اليسير بالشريعة هي قاعدة مضطردة، يسير النجاسة ويسير الغرر ويسير الجهالة وحتى يسير اليسير من سائر الأشياء كان له حكم وكان هذا مندرجا فيها، لا سيما أنه الأمور اختلفت عن الوضع الماضي اختلافا جذريا، يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فقط ما يقارب من 50-60 سنة. الآن صارت كل شيء لابد أن يدخل فيه نوع من المحرم، سواء كان مختلفا فيه أو كان يعني مقطوعا به، هذا مما عم في الحقيقة. ومنع مثل هذه المكاسب وهذه المعايش هو مما لا تأتي به الشريعة كما هو ظاهر من نهجها ومن مقاصدها ومن طريقتها في التعامل مع مثل هذا اليسير. فلذلك متى ما علم الإنسان أن هناك نسبة فإنه يسأل الخبراء عن تقديرها، ثم إذا خرج الربح يخرج هذه النسبة تماما، والغالب أنها نسبة قليلة بحمد الله عز وجل. الله أعلم.
عبد الله سأل عن مسافر صلى العشاء خلف مقيم يصلي المغرب، وصفة الصلاة أنه دخل معه في الركعتين الأوليين وسلم لما جلس الإمام للتشهد الأول، بحكم أنه مسافر وصلىها قصرا، فما حكم ذلك؟
أول لما دام مسافرا هذا الإمام هذا يعني الإمام كان يصلي وحده أو جماعة، ليست الجماعة الأصلية كما هو الظاهر بالسؤال.
نعم.
إن كانت جماعة تقضي تصلي المغرب خلف الراتبة المعروفة ولا يلزمه أن يصلي معها ولا أن يختلف على الإمام في مثل هذه الصورة، يصلي ثنتين ثم ينصرف ويدع الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه لا سيما في الصلوات التي تختلف فيها الأفعال، فأنت تريد أن تصلي ركعتين وهو يريد أن يصلي ثلاث، أو تريد أن تصلي أربع تامة حتى لو كنت مسافر يجوز أن تتم، ثم تصلي خلفه من يصلي ثلاثة، دخلت معه في تكبيرة الإحرام ثم قمت وتركته، يعني هذا مما يقع فيه الاختلاف على الإمام من وجه. فلا، مدام مسافر له أن يصلي منفردا وحده لا يجب عليه ذلك. أما الحرمة للجماعة الراتبة، نعم إذا كان هناك جماعة الراتبة الأصلية التي مع الإمام الراتب فهنا يدخل معه ويكمل هذه الصلاة، وكذلك ما فعله هنا صحيح، أو بمعنى أن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة صلىها اثنتين كما أمره الله عز وجل، وفيه نوع من الاختلاف بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. لكن الذي أختاره له لو كان هذا فيما يستقبل ودخل معه المغرب أن يتمها، فالإتمام جائز في قول جماهير العلم خلافا للحنفية والظاهرية، فهو يصلي معه ثم يكمل ركعة واحدة فينويها عشاء تامة ثم ينصرف ويدعه، ولو صلى وحده جاز ذلك، وهذا الذي يعني أرى له أن يفعله من حيث الأصل. لكن إذا دخل وأخذ بالقول الآخر فإنه يتم الصلاة مع الإمام ولا يبقى قبل ذلك. الإشكال إذا كانت الصلاة أصلا هي ثلاث والإمام يصلي أربع، هذا محل الإشكال في وضوءه. أما هذه فالأمر فيها واسع، وما مضى من صلاته الصحيح لا شيء عليه فيه.
نواف سأل في قال في دعاء سيد الاستغفار في قول النبي عليه الصلاة والسلام وأنا على عهدك ووعدك، يقول هل هذا من ألفاظ النذر؟ النذر
لا يظهر سيد الاستغفار الدعاء الوارد في هذا هو دعاء فيدعو الله عز وجل أن يجعله على عهده ووعده ما استطاع، فهذا هو من جنس الدعاء والله أعلم، أو من جنس أن يعد نفسه، وليس هذا من باب النذر ولا من باب الذي عاهد الله ثم نقض وكان ينوي أن ينقض عهد الله عز وجل، فهذا من تعظيم الله عز وجل والاستقامة على أمره والسير على هداه وتعويد القلب واللسان على الالتزام بأمر الله عز وجل وطاعته. فإذا كان ليس في قلبه نقض عهده وميثاقه مع الله عز وجل لم يكن هذا من جنس ما قال الله عز وجل في سورة الأعراف ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله الآية، وإنما هو كما ذكرت هو أمر يتعلق بتعويد النفس على الالتزام على أمر الله والله أعلم.
سؤاله الثاني يقول إذا دخل الخطيب يوم الجمعة وكان هو في مكان بعيد عن الإمام، فإذا سلم الخطيب على الناس هل يرد عليه السلام؟
نعم هذا مشروع، وأفتى به مشايخنا أيضا الشيخ بن باز رحمه الله وغيره على مشروعية رد السلام، ولكن ليس بالصورة التي يفعلها الناس بالضجيج حتى يكون شعارا، لكن إذا سلم الإمام قال وعليكم السلام رد عليه بهذا فلا بأس،
حتى لو كان بعيد مثلا في الحرم،
حتى ولو
في آخر الحرم.
نعم حتى لو كان بعيد، بل قول أكثر أهل العلم على أنه للإمام سلامان، سلام عند دخول الباب أمام المصلين الذين أمامه، ثم سلام آخر لعامة لجميع المصلين، أن هناك سلامان وليس سلام واحد. ذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه يسلم عند الدخول فقط على من يليه، ثم لا يسلم المرة الثانية، وهذا غير ظاهر، الصحيح أنه يسلم في الأولى والثانية والله أعلم.
رحاب المالكي سألت تقول هي في تسكن في جدة، وحجزوا عن طريق التطبيق لأجل العمرة، وجهزوا الأغراض للذهاب إلى الحرم، ونووا هذه العمرة لكن لم يتلفظوا بها، يعني تقول هنا لم يقل تقول لبيك الله لبيك اللهم عمرة، لكن تقول لما فتحوا التطبيق انتبهت ولا الوقت انتهى، يعني صار في خلط في توقيت الذهاب للعمرة، فسؤالها الآن طبعا الآن لا يستطيعون الذهاب، هل يعتبرون الآن قد دخلوا في الإحرام أم لا؟
يعني لم يسمح لهم بذلك.
لا هي أخطأت في التوقيت، بمعنى أنها في توقيت العمرة
اليوم.
أي نعم في توقيت العمرة هم جهزوا،
يعني المقصود أنه لم يؤذن لهم، يعني لما ذهبوا لم يؤذن لهم. نعم. وهي لم تتلفظ ب
نعم لم تتلفظ
بالعمرة. لا لا, لا حرج عليها ولا تعد قد
يعني كان مجرد عزم.
نعم هذه يسميها العلماء النية الباعثة على العمرة، اللي خرج لأجلها إلى العمرة أو ذهب إلى الحرم لأجلها العمرة، حتى لو لم يكن السفر سبب السفر هو العمرة لا يلزم، لكن هناك نية باعثة أولى قبل أن يهل بالحج أو بالعمرة، قبل أن يهل بها، أن يقول لبيك حجا أو يقول لبيك عمرة، ففي هذه الحالة هو لم يدخل في النسك، مثل الذي لم يكبر تكبيرة الإحرام، هو ناوي يصلي أصلا ودخل مسجد الصلاة، هل هو صلى الآن؟ هو لم يصلي إلى الآن، ولكن من لم يحل بينه وبين الحرم حائل ولا عنده مشكلة وكان في نية باعثة ثم نسيها حتى أحرم، هذا اختار ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه لا يؤثر هذا وليس عليه دم، حتى لو لم يعني يعلن الإهلال، لأنه يقول الفعل الذي حصل بالإحرام أو بالتطيب قبل الإحرام بالنسبة للمرأة أو غيرها من الأحوال الفعلية هي نوع من الإهلال على اختيار ابن تيمية وهو قريب، لكن هذه ليست مسألتنا هنا، فنقول في هذه الحال لا شيء عليها لأنها لم تهل بالعمرة أساسا والله أعلم.
روابي تفضلي.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
حابة أسأل ما معنى رجالون قوامون على النساء؟ هل القوام بمنع الرجل
أنت خروج المرأة؟ أنت تسألين الرجال قوامون على النساء؟
إيه ما معنى؟
سؤال آخر؟
لا
بس. الله حييك. بقي خبيب تفضل. يا خبيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بخصوص الوضوء والاغتسال.
نعم.
أنا عندي اليوم سويت عملية خياطة في وجهي. فوق الخياطة هذه.
السلام عليك. ما تشوف شر إن شاء الله يا خبيب. الله يشفيك ويعافيك.
الله يسلمك. فوق الخياطة هذه في لفقة. كيف أتعامل معها أثناء الوضوء أو الاغتسال؟
طيب.
خصوصاً إني أخشى يعني إنه يصل لها شيء من الماء لأن اللفقة صغيرة.
عندك سؤال آخر يا خبيب.
شكراً.
حياك الله. نستعدكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. أختنا أم محمد تقول إنها أحيانا أثناء الوضوء تشك بأنه قد خرج منها أو وقع منها حدث ينقض هذا الوضوء. شك
أثناء الصلاة؟
أثناء الوضوء. أثناء الوضوء. فما توجيهكم لها؟
أولا إذا كانت عندها شيء من الهواجس والخواطر الملحة التي تسمى وسوسة فلا تلتفت إلى هذا البتة، تتوضأ ولا شيء عليها. أي شيء تظن أنه قد خرج فلا اعتبار له، سواء كان يعني ظنته يعني كان حقيقة أو وهما. بعضهم يقول لا، إلا حقيقة ليس وهم، يقول هو وهم ماذا أفعل؟ حكمه في الشريعة واحد، الوهم يؤدي إلى الحرج، والحقيقة بمعنى كثرة خروج النجاسة ولو بالتقطير هذا يعتبر حرج، فهو حرج يعني مادي وحرج معنوي، وكلها في الشريعة مرفوعة بحمد الله عز وجل، ما جعل عليكم بالدين من حرج. وفي حديث حمنا بنت جحش إن امرأة استحاض فلا أطهر، ومع ذلك أجاز لها أن تصلي على حالها، وهذا كله من رفع الحرج، فهي تلبست بالنجاسة وتلبست بالناقض، النجاسة على الموضع والبدن واللباس، وتلبست بالناقض وهو أن حدثها قد انتقض، أن طهارتها قد انتقضت، فلا شيء عليها. أما إذا كان ليس عندها عوارض الوسواس بتاتا ثم غلب على ظنها خروج شيء فإنها تبني على غلبة الظن، الشريعة تنيط أحكامها بغلبة الظن. أما من تكرر عنده ذلك فلا يلتفت إليه، والله أعلم.
الذي يظهر من أسئلتها الثلاثة أن عندها شيء من الوسواس. يعني سؤالها الثاني مثلا تقول إذا حدث أمر بالصلاة لا تعرف هل هو مبطل لها أم لا، يعني هي حدث أمر من الأمور تقول لا أدري هل هذا الأمر هذا يبطل الصلاة أم لا يبطل.
الأصل أنه لا يبطل بحمد الله، هذا الأصل، ما لم يكن فيه نص أو تخرج الصلاة عن سمته، إذا كان قصدها العمل في الصلاة تخرج الصلاة عن سمتها، هذا أقرب الأحوال، تخرجها عن سمتها عرفا، فمن رأى قال هذا لا يصلي، هذا يمشي ولا يروح ولا يفتح البيبان ولا هذا هو الحد في هذه المسألة أو الضابط في هذه المسألة. فإذا أشكل عليه هذا الأمر فالأصل أنه لا يؤدي. إذا شكت هل العرف يقتضي بأن هذه حركة مخرجة عن سمت الصلاة أو لا تخرج فالأصل أنها لا تخرج، والله أعلم.
سؤالها الأخير تقول إذا حدث أمر فيه امتهان للآيات القرآنية، مثلا كتاب فيه آيات ووقع من غير قصد لكن تأخرت في رفعه أو في تكريمه لأي سبب الأسباب،
يعني يبدو أن الأخت يعني تعاني من هذه الهواجس، تحرص على الدعاء والرقية واستشارة الأخصائية الاجتماعية والطبيبة النفسية، أيضا ستعينها في رياضة عقلية ورياضة نفسية وفي أيضا أدوية مع الدعاء والرقية، نسأل الله عز وجل أن يوفقها، وعليها أن إن كانت مصابة بهذا أن تعترف أمام نفسها بذلك، لأن معرفة الواقع هو طريق الانطلاق إلى التصحيح، هذا هو الصحيح. أما إن يقول لا ما عندي وسواس، أنا لا أوسوس ونحو ذلك، وهو عنده هذه الوسوسة، فحينئذ لا يمكن أن يعالج. ولهذا حتى الأطباء يقول لا بد أن يعرف أنه مريض حتى يعالج، أما إذا صار يبعد أنه مريض هنا لن يستجيب للعلاج أصلا. نسأل الله عز وجل أن يوفقها وأن يزيل عنها ذلك. نعم.
بدر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
أهلا تفضل يا غالي.
يا شيخ عندي عمال على كفاتي واخذ منهم كل شهر أزيد، هم أربع عمال واخذ من كل واحد 500 ريال كل شهر.
المفروض أن تعطيهم، كيف تأخذ منهم؟
عمال على كفاتي أنا وخليهم شغل.
يعني أنت تاركهم يشتغلون؟
أيوة.
أي نعم
يشتغل
ويجيبوا لك فلوس
كل شهر. من كل واحد 500 ريال كل شهر.
اي
مبلغ معين احيانا.
كم عددهم؟
4 عمال.
طيب وسؤالك يعني ما حكم هذه المعاملة؟
ايه هل هي جائزة او ما تجوز؟
طيب عندك سؤال اخر يا بدر؟
لا مشكور يا شيخ.
الله يحييك. ام عبد الله تفضلي. يا ام عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضلي يا اختي.
بغيت اسال عن حكم المس على الجورب الذي تحت الكعب.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني إذا مات الأطفال في الدنيا هل يصبحون
ضيوف
في الجنة؟ الأطفال.
نعم.
في الدنيا هل يصبحون ضيوف في الجنة؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. عبد الله تفضل. يا عبد الله.
أهلا
وسهلا. أهلا وسهلا تفضل يا غالي. سؤالك يا عبد الله.
أنا يا شيخ نويت العمرة.
نعم.
ومشيت من القصيم لمكة.
نعم.
بس أنا وأنا رايح لمكة بنزل أغراض بجدة ومكة.
نعم.
فذلك أنا ما أحرمت بالمدينة ودخلت مكة نزلت أغراض ثم رحت لجدة ونزلت أغراض ورجعت نمت بمكة ومن بكرة الصباح طلعت للطائف الهدى السيد. أحرمت ونزلت أخذت عمره.
يعني أنت ما أحرمت من ميقات أهل المدينة، أحرمت من السيل.
إيه من بكرة دخلت مكة وهذا ومن بكرة.
طيب طيب عندك سؤال آخر يا عبد الله؟
لا جزاك الله خير.
تقبل الله منك. طيب نواصل الأسئلة. روابي سألت عن معنى قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء.
هنا قوامون هي صيغة تأكيد يسميها اللغة مبالغة، ونرفع كلمة المبالغة عن كلام الله عز وجل، هي صيغة تأكيد وتعزيز لهذا المعنى، والمراد منه أنهم كثيروا أو المطلوب منهم أن يكونوا كثيروا القيام على أمر هذه الأسرة سواء الزوجة أو بقية الأولاد. فهي إذن تعود إلى معنى الإدارة ورئاسة هذه المجموعة الاجتماعية وهي الأسرة الصغيرة، هذا هو معناها. وحتى لو كانت الولد يقوم أحيانا ببعض الأشياء والزوجة قد تقوم ببعض الأمور أحيانا، فإن القوامة هنا هي الإدارة، ولهذا كان لزوم الطاعة للزوج هي من هذه القوامة، وهي مسألة غير مسألة الولاية كما يرى بعضهم. مسألة الولاية، الولاية لفظ شرعي مستقر أو قصد فقهي، الولاية لفظ فقهي عند الفقهاء مستقر ومستقر في القضاء. الولاية على البدن، التصرف بالذات، الولاية على الحقوق الأخرى مثل اختيار الدراسة وغيرها، الولاية على البدن في مسألة العلاج وعدم العلاج ونحوها، هذا لا 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 سلطة لأحد عليها المرأة وحتى الأولاد. هذا إذا بلغ وعقل هو يتصرف، إن شاء أجر العملية وإن شاء لم يجرها، إن شاء عالج أو لم يعالج، إن شاء اختار هذا التخصص وإن شاء تركه. ليس لأحد أن الزوج يلزم زوجته بتخصص معين أو بعلاج معين. نعم يحتسب عليها، يذكرها بأهمية العلاج بضرورته، أو يبين وجهة نظره وجهة نظر الأطباء في عدم العلاج إذا كان عدمه، فهذا شيء آخر. أما ما يتعلق بإدارة المنزل والكينونة في هذا المنزل وإدارته، فهي موكولة بدلالة هذه الآية إلى الرجل، هذا هو معنى القوامة الله أعلم.
خبيب سأل يقول هو أجرى عملية وفي الوجه ووضع عليها لاصق لحماية هذه الخيط العملية أو جرح العملية، فيسأل عن صفة الوضوء والاغتسال.
يعني هنا إذا كان لا يستطيع أن يأتي بفروض الوضوء تامة فيتيمم، ولكن إذا كان يستطيع أن يأتي بها إلا هذا الموضع فإنه يتوضأ بقدر ما يستطيع، يغسل ما يستطيع ويمسح ما لا يستطيع، هذا هو المشروع في حقه. بعض أهل العلم في المذهب وغيره أنه يجمع بين الأمر بين المسح والتيمم، وهذا قد تعقبه الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره، أنه إما أن يكون تيمم بلا وضوء أصلا وهذا هو الصحيح، وإما أن يكون وضوء مع المسح على ما كان فيه حرج في المسح عليه والله أعلم.
من الأسئلة التي وردتنا على اليوتيوب سؤال عن صحة السحر، السحر النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر.
هذا ورد في حديث في صحيح البخاري، وفي أن لبيد بن عاصم اليهودي بأنه سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان كما جاء في الحديث، واستخرج وتمت القراءة عليه، جاءت به علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستخرج وفك هذا السحر وهو في الصحيح. نعم أنكره بعض الطبائعيين كما يسميهم، وأنكره بعض الأدباء ممن كتب التفسير بعد ذلك، وهذا غير صحيح. فهذا فيه إثبات للسحر، وأن له حقيقة أو أن له ضرر بغض النظر عن نوع الحقيقة. أحيانا يصل الضرر بالوهم وبالأشياء النفسية، وأحيانا بالأشياء المادية كما يقول أيضا العلماء رحمة الله تعالى عليه، والحديث في البخاري لا مطعن فيه. نعم، وهذا يعني بعضهم يقول أن هذا مناقض لصريح القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يلبس عليه عن طريق السحر. هذا غير صحيح. القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه، فلا ينطق النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب إلى الله في أي حال كان. حتى أيضا النبي يمرض، كان يمرض وكان يصيبه ما يصيب المرضى عند الحمى صلى الله عليه وسلم من الشدة واللأواء والغيبوبة، وهذا لا يؤثر على هذا المعنى. فكان ما يبلغه عن الله عز وجل معصوم، عصمه الله عز وجل، عصم كتابه أن يدخل فيه شيء من ذلك. فأيضا هذه الشبهة مردودة من هذا الوجه والله أعلم.
بدر يسأل عن طريقة مع الأسف هي تشرع الدعوة والناس وهي مخالفة للأنظمة التي قررتها جهة المسؤولة، عن موضوع يقول أنه عنده 4 عمال على كفالته، ويأخذ من ويعني يجعلهم يشتغلون ما يريدون بشرط أن يأتوا أن يدفع له كل عامل مبلغ معين. هو يقول هم 4 عمال كل واحد يدفع 5000، يعني يصل شهريا 2000 ريال من هؤلاء العمال، مع أن المفروض هو يدفع لهم وليس العكس.
ويسأل عن
نعم يسأل عن حكم أخذ هذه المبالغ منهم.
نظام العمل الحقيقة واضح جدا في هذا، ولا يجوز له أن يخالف هذا النظام. وهذا الحقيقة ليس فقط هو يأخذ، هو ربما يطلقه بيعملون ثم يأخذ عليهم نسبة
أو يأخذ صحيح عليهم صحيح هو هكذا يفعل. نعم
وإذا كانوا يعملون عنده ثم يأخذ منهم وهذا غير واجب عليهم بمقتضى نظام العمل. نظام العمل هو العقد المكتوب، ليس نقول العقد الغير مكتوب، لا هو عقد وهو مكتوب أيضا، ويجب الالتزام به بمقتضى السياسة الشرعية. وكون بعضهم يقول بأن نظام العمل انحاز إلى العامل، هذا حق من حيث الجملة. نعم في أصل تأسيس العلاقة بين العامل وبين رب، في تأسيسها وليس فيما بعد. في تأسيسها هناك ضمانات للعمال، لأن الغالب عليهم الظلم، والغالب عليهم الاستضعاف، والغالب عليهم أنهم يحتاجون إلى هذا، والغالب أنه قد يرجع إلى بلده لأي سبب. فالمنظم حرص أن يجعل تأسيس العقد المبني المكتوب وغير المكتوب، لأن نظام العمل يعتبر عقدا، تأسيس العقد على هذا هو نوع من حماية العامل من ظلم رب العمل الذي هو الغالب. وهذا من السياسة الشرعية التي ترعى الغالب ولا ترعى غيره، ولا يعني أن العامل لا يعني لا يعبث ولا يلعب ولا هذا كله وارد بينهم الخصومات، لكن الضمانات الأولية في تأسيس العقد بين العامل رب العمل مهمة، وعليها قام نظام العمل والعمال. فلا يجوز له أن يطلقه بمقتضى هذا النظام، ولا يجوز له أيضا أن يأخذ منهم والإقامات عليه، مثلا هو يعني يعطيهم الرواتب ثم يخصم عليهم في هذا. هو إذا شاء اتفاق العمل الذي بينه وبينهم قبل أن يأتوا إلى البلد، إن شاء جعل فيه قيمة الرسوم والضرائب والأشياء التي تؤخذ من العمال عادة ويجعلها في الراتب، بس كان فيه اتفاق سابق. لكن مو بإذا جاءوا اتفقوا على مبلغ يريد أن يأخذ منهم هذه التكاليف، هذه زيادة، كأنها زيادة في الراتب، والنظام العمل يسقطها، وكذلك محاكم العمال والله أعلم.
مع عبد الله سألت عن حكم المسح على الجورب إذا كان تحت الكعبين.
يعني في المسألة قولان يعني لبعض أهل العلم، الأئمة الأربعة يرون بأنه لا يعني يجب أن يكون الخف أو الجورب ساترا لمحل الفرج، وهذا في الغالب أنه يكون تحت الكعبين التي يجب غسلهما، هذا هو الأحوط. وهناك قول آخر بأن العبرة هي الجورب، والمقصود هو المقصود في هذا هو رفع الحرج من النزع. ولهذا قالوا بأنه أجيز المسح على العمامة، وأجيز المسح على النعلين، وفيه نوع من الانكشاف، وهذا قد ثبت في حديث ذكرها جمال الدين القاسمي في كتابه المسح على الخفين، وصحها جمع من العلماء، وهذا القول له قوته. ولكن الأولى هو الأخذ بقول الأئمة الأربعة في هذا، والله أعلم.
أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله.
نعم.
سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت دعاء الاستفتاح.
نعم.
أنا عندي احتكاك، عندي خشونة في ركب، ما أقدر يعني أقوم أوقف. أقرأ دعاء الاستفتاح أنا قاعدة. تقول لازم تقومي، عشان دعاء الاستفتاح واجب، لازم تقومي تقرأيه بعد كذا ترجعي تصلي.
من اللي يقول لك هالكلام؟
رسائل أرسلوها في الجوال
من واتساب
إنه لازم تقوم. أيوة.
طيب أبشري.
وفي الركعة الثانية أحيانا أنسى إنها ركعة ثانية ولا أولى، أخليها أولى، وأحيانا إذا شكيت أخليها الثانية.
طيب هذا متكرر معك يا أم عبد الله؟
أي أيوة والله متكرر معي كثير.
طيب أبشر إن شاء الله.
وسألت آخر سؤال الله يجزاك خير. لما أجي وقت التشهد الأول ركعتين.
طيب أي نعم.
أنسى إنه سويت التشهد أقوم أوقف. أحيانا أرجع أقعد.
عدي وش موضوع التشهد؟
لما أقعد الركعة الثانية.
طيب.
أنسى ما أقرأ التشهد.
هذا الركعة الثالثة تقصدين؟
الثانية، لا الثانية. الظهر.
أي نعم.
أيوة أنسى إنه ما قرأت التشهد، أقوم أوقف. وأجيب الثالثة خلاص أكمل كذا.
طيب على كل حال تسمعين الجواب ان شاء الله. عندك بقي شيء يا ام عبد الله؟
لا الله يجزاك شكرا.
الله يحييك، اهلا وسهلا. ابو نايف تفضل. يا ابو نايف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله.
اهلا اهلا.
ابي اسال الشيخ سؤالين يعني متشعبات نوعا ما.
تفضل.
السؤال الاول، انا رضعت من جدتي اللي هو امي، كيف يكون مخاطبة له؟ هل
أوفق الله؟
أنا أقول
له
يا أختي.
عندك الصوت شوي ضعيف شوي. أنت رضعتها من الجدة؟
أنا رضعت من جدتي اللي هو
يعني أنت أخو والدتك من الرضاعة.
ممتاز صحيح.
طيب يعني تقول يعني تسأل تقول وش أقول لأمي؟ يا أمي ولا يا أختي؟
أختي صحيح. أيضا ولدي الآن. ولدي الآن هل نقول نعم. خوالي اللي هم إخواني الرضاعة يا عمان أو يا خوال؟
طيب أبشر.
هذا السؤال.
أبشر. عندك سؤال ثاني؟ سؤال آخر.
إيه نعم. سؤال ثاني، أختي زوجتي رضعت يعني أرضعتهم بنا عيالها، أرضعت زوجتي.
أعيد السؤال الثاني يا أبو نايف.
إيه نعم. عيال أخت زوجتي.
عيال إيش؟
عيال اخت زوجتي.
انا اخترع نعم. عليه يسال بعد
اي نعم والله يعني ابو نايف ترى سؤالك يحتاج الى خريطه صراحه، لان يحتاج الى كتابته بتفاصيل، لكن بيعطيك الشيخ بعض الاحكام والقواعد في هذا الموضوع تفيدك ان شاء الله تعالى. شكرا يا ابو نايف، حياك الله. يا مرحبا. ام عبد الله سالت عن تسميه الاطفال باول شيء بشكل عام طيور الجنه، الشيء الثاني من مات منهم في الدنيا هل يكون طيرا في الجنة فعلا أم لا؟
أما تسميتهم طيور الجنة فقد ورد ما يدل على ذلك في الأخبار الصحيحة، ولكن القول بأن الأطفال الذين عندنا هم طيور الجنة بأنفسهم الله عز وجل أعلم، لا ندري ما الذي سيكون في حالهم، يكبرون أو لا يكبرون، لكن من باب يعني نوع من المعاني المجازية والبلاغية، طيور الجنة في نقائها وطهرها وذهاب غلها ونحو ذلك، أنا أشوف الأمر واسع. لو قالوا هؤلاء من طيور الجنة وليس المقصود هو جنة الله عز وجل، وإنما المقصود هو الاستعارة وهو النقال الذي يتصف به هذا الطفل فقط. إذا قصد هذا المعنى فالأمر واسع إن شاء الله لا بأس به.
عبد الله يعني ملخص سؤاله، إذا مر الإنسان من ميقات هل يجب عليه أن يعود إليه مرة أخرى أم يمكن أن يحرم من أي ميقات آخر؟
نعم، إذا احتاج أن يتجاوز ميقات إلى ميقات آخر فله ذلك، وهذا قول لبعض أهل العلم، ونسب هذا القول إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وإلى غير عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. لكن الأفضل والسنة هو أن يحرم من الميقات الذي مر به أو مر عليه، هذا هو الأصل. لكنه لو احتاج إلى ذلك ثم تجاوزه إلى ميقات آخر، خرج من ذو الحليفة ثم ذهب إلى الجحفة أو رابغ ثم أحرم منها فلا بأس بذلك، بس المقصود أن يكون من ميقات. يعني
أم عبد الله تقول إنها سمعت من أو قرأت في رسالة واتساب أن دعاء الاستفتاح واجب وأنه يجب عليها أن تقرأه وهي قائمة، وهي عندها مشكلة في الركبة لا تستطيع الوقوف.
لا، لو كانت سليمة وطيبة ونسأل الله عز وجل له السلامة والشفاء من هذا الداء لا شيء عليه، هو سنة عند أهل العلم وهو اختيار شيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه.
يعني هو ليس واجبا،
ليس واجبا. نعم. لو تركت لا شيء عليها، يعني الأفضل والأحسن أن تأتي به، فإذا تركت لا شيء عليها البتة. مثل نقول طبعا على قول الحنابلة فقط أن تسبيحة الركوع واجبة، الجمهور يرونها سنة أيضا، لكن نأخذ بقول الحنابلة هنا هي واجبة، ما التسبيح الثاني ليس بواجب. هل نقول أيضا نعيد الصلاة لأنها ما أتت بالتسبيحة الثانية على قول الحنابلة؟ لا، هو سنة، التسبيحة الثانية عند الحنابلة السنة وليست واجب، الواجب عندهم الأولى فقط. وكذلك وهكذا بقية السنن التي في الصلاة لا يجب لها سجود سهو ولا تؤثر في صحة الصلاة. نعم.
سؤالها الثاني تقول أنها تنسى كثيرا في الصلاة، يعني أحيانا تنسى في الركعة الثانية أو تشك فيها فتجعلها الأولى ثم تبدأ بالصلاة، نفس القضية في جلوس التشهد وغيرها، فما توجيهكم حول ذلك؟
هي في هذه الحالة إذا كانت قد شكت في هذا الأمر كان عندها غلبة الظن فتبني على غلبة ظنها، بمعنى أن تقول أنا صليت ركعة ثلاث ركعات في المغرب مثلا أو صليت ركعتين، تعتبر أنها ركعتين إذا شكت، يعني تساوي الأمران عندها وتسجد للسهو. وإذا كان عندها غلبة الظن صلت ركعتين في المغرب أو ثلاث ركعات ولكن عندها غلبة الظن بأنها ثلاث ما عاد تزيد عليها، تصلي ثلاث كما هي ولا تزيد عليها شيء وتسجد ركعتين، غلبة الظن تكفيها والشك والسجدتان هي ترغيم للشيطان، والشك هو تساوي الأمران، ليس كما يظن العامة أن الشك أدنى عارض شك، لا، الشك هو تساوي الأمران في هذه الصورة. الله
انتهى الوقت. لك أبو نايف رضع من جدته، يعني هو أخ لأمه من الرضاعة، هل يؤثر ذلك في حقوق الأمومة؟
لا يؤثر، هي الحقيقة فرق بين القرابات، فإذا بين قرابة الولادة أن تكون أما له وبين أن تكون أختا له، هذه مسألة تابعة.
نعم.
لا 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 شيء فيها، هذه مثل العلاوة الصغيرة اللي على الراتب، لا لا، القيمة لها بسيطة.
نعم.
فهي الأصل وهي الأساس كونها ولدته، لو قال يا أختي من باب الملاطفة والمداعبة الأمر واسع، هي أخته في هذه الصورة.
نعم. شاكر من قدر فضل
الشيخ، الله الله يحفظك. الله
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الهليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.